شيء نظيره إذا خلوت بنفسك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ذكر الشيخ في كتاب فتح المجيد أن من الرياء أو من الأمور المذمومة ما يريد الدنيا هو الذي يتصدق لله ولكن ليزيد ماله أو ليزيد ماله، هل هذا صحيح؟ هذا بعيد، ما أظن، يعني نحتاج نراجعها، وسبق أن سئلنا عن هذا لكن ما تمكنت من المراجعة، لكن ما يبدو أنه هذا النص. اشوف زين، يقول باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، عن هذه الآية فأجمع ذكر عن الثلاثة فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصدقة إلى آخره، وترك ظلم واحد ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب ماله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا نوع ذكره العباس. لا، هذا قد يكون مراده أنه طبعا ليس بحرام أن تعمل عمل تريد أن يحفظك الله، هذا ليس بحرام، إنما إذا كنت ما أردت الآخرة، لأن في أعمال ليست حراما، إنما كما ذكرنا في كثير من الأمور المباحات والأمور العادية أنت تعملها ما فيها شيء، أن تعمل لتكسب لتعف أولادك وتكسب لتعف نفسك، هذا مباح ولا شيء فيه، لكن أن تدخل في نيتك نفع الناس بقصد وجه الله عز وجل وألا تغشهم ونحو ذلك تثاب. فمقصود الشيخ هنا مراد الآخرة ليس بمعنى أنه أن الفعل حرام، إنما ليس لك ثواب الآخرة، لكن ما قصدت الآخرة، قصدت فعلا زيادة الدنيا وزيادة حفظ نفسك وأولادك وأهلك، فهذا لا يعني أنه حرام ولا أنه ممنوع، إنما على حسب ما أردت، هذا هو الذي يبدو، وإلا لا يبدو أنه بل من نعمة الله عز وجل على 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 خلقه أنه جعل الأعمال الصالحة أثرا في الدنيا. فقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو فلا نحيينه حياة طيبة، هذا ثواب وهذا خير، وهذا أيضا الله عز وجل ما ذكره لنا إلا لأجل يغرينا بالعمل، والإنسان يحب الحياة الطيبة في الدنيا، يحب الراحة ويحب أن لا يناله أذى، ولا أحد يحب أن يبتلى بالعذاب أو يبتلى بالفقر أو يبتلى، الرسول استعاذ من الفقر. فالإنسان لا يعني أنه يعيش حياة بؤس وأن هذا هو الدين، بل الله عز وجل ذكر لنا آثار أعمال الصالحة في الدنيا: لا أضيع عمل عامل من ذكر منكم، لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض. فأعمال الدنيا والآخرة وآثار الأعمال في الدنيا والآخرة، هذا الله عز وجل ذكرها مما يدل على ابتغائها. فالأمر كما قلنا من حيث الجواز لا شيء فيه أبدا، أن الإنسان فعلا يعمل العمل ويريد أن يحفظ الله نفسه ويحفظ أهله ويحفظ وقته ويحفظ كذا، وتنزل البركة في أولاده في أهله في ماله، هذا مطلوب. ولكن يمكن إذا انقطع عن الآخرة قال لا أريد الآخرة بس أعطني في الدنيا، ممكن، وقد يكون يدخل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما شاء لمن نريد، فيحمل على هذا، وإلا الأمر يحتاج إلى مزيد تحرير الحقيقة، بخاصة في مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لنحيينه تأكيد، نحيينه ويدل على الجزاء ويدل على الإغراء، يدل على الإغراء، إنك اعملوا من اعملوا لتحققوا حياة طيبة. وذكرنا طبعا الحياة الطيبة في أكثر من مناسبة، ومن الراحة والسعادة والهناء، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هل نقول لا أتق الله حتى لا يرزقني؟ بعيد يا شيخ، الموضوع يحتاج إلى تحرير الحقيقة. من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه، الرزق دنيوي، الرزق دنيوي، فأنت تتق الله من أجل رزقك. بل حتى في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ليش؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات أموال وبنين ويزدكم قوة لا قوة في الآية الأخرى. ابتغاء وإغراء ومطلوب، ومطلوب حتى يمكن أن نسميه ديني. فحقيقة يبدو لي مع هذا الاستعراض أن الأمر يحتاج إلى تحرير، لأن الآيات واضحة أن آثار الأعمال الصالحة حتى في الدنيا، في البنين، في الزيادة، في القوة، في، فالأمر يحتاج إلى نظر كبير. يقول لاحظت أن حرم فأئمة الحرم لا يضعون الستر أمامهم. لا، هو المكبر الصغير هذا يوضع الأمام بنية السترة، وأظنه كافي إن شاء الله، ولعلك تلاحظ هذا. إذا دعوت الله أن يجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ويجعلني من المقربين، في شيء؟ لا، ما في شيء، هذا من الأدعية القرآنية، ما في شيء. وإن كان طبعا هو وردت ذكرا في 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 نعت عيسى عليه السلام، لكن لا شيء في ذلك. وإبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا منه. ما معنى الأبدال والنجب والأقطاب؟ هذه ورد فيها بعض الآثار، بعضها لا يثبت، وتعلق بها من تعلق، بخاصة من أصحاب الطرق. أما الأقطاب والنجبة هذه مصطلحات الحال، أما الأبدال هو اللي فيها آثار، فيها بعض الأحاديث. فأما النجبة والأقطاب هذه لم ترد، وإنما مصطلح اصطلح عليه التصوف، وهو مصطلح لا مستند له من الشرع. ولا شك أن بعض الصالحين فيهم خير، ولا شك أن يقتدى بهم ويتأسى بهم. أما قطب الأقطاب وأن الدنيا تدور عليه، وأن الدنيا وحتى السماء والأرض تدور عليه أو نحو ذلك، لأن عادة القطب هو الشيء الذي المركز الذي تدور عليه الأشياء حوله، ويقول هذا فلان قطب، بينما هذه كلها مصطلحات حادثة ولا مستند لها من الشرع. وهذا طبعا لا يعني أن الصالحين ينكر خيرهم وينكر أثرهم، لا شك أن لهم أثر في صلاحهم، وفي ما يضع الله عز وجل من بركة بوجود الصالح في البيت أو وجود الصالح في البلد، لا شك. لكن هذه لا نعرفها، ولا يمكن أن هو يمنحها الرجل الصالح، وهذا تتكلمنا عنه كثيرا. ولا لا شك أن الله عز وجل قد يضع بركة في بعض الصالحين، جعلني مباركا أينما كنت. وقال الله عز وجل في إسحاق وفي إبراهيم وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق، وفي آيات كثيرة. فوجود البركة في الصالحين، وأن الله عز وجل قد يدفع بهم لا شك سوءا عن أهل البلد أو عن أهل البيت أو عن أهل الموقع، هذا لا شك. لكن لا نقطع لفلان من الناس، وليس فلان هو بذاته بمجرد أن رأينا عليه علي مصطلح نقطع بأنه فلان هذا ما يصطلح عليه بأنه قطب ويصطلح عليه كذا، لا نقطع بهذا. وإن كان لا شك العلماء علمون الأدب مع الصالحين، وبخاصة مع طلبة العلم ومع العلماء، فيقول هذا الحافظ الحجة الثبت الثقة، أرادوه نعم لا شك تقديرا لعلمه، لكنه في ذاته متواضع. وغالبا أكثر ما تلتصق هذه الألقاب بالعلماء بعد وفاتهم، لا يكاد يذكر في حياته، لأن حياته لا يخلو من أقران ومن، لكن فيما بعد يكون هناك غالبا أكثر ما يعظم الإنسان بعد ما يتوفى، فالحافظ والحجة والثبت والثقة، وقد يقولون على مصطلحاتهم القطب إلى آخره، بينما هو في ذاته لا شك يعني لا نقدح في أحد. لكن كما قلنا الأصل هو أنك لا تقطع بفلان من الناس، لا تدري ما يختم له، ولا تدري عن صلاح نيته واستقامته، لكن نحسن الظن بكل مسلم فضلا عن من رأينا فيه مزيد صلاح من علم وفضل وتقى، فهذا نحسن الظن به كثيرا ونرجو له. لكن لا تعلق بهذا التعلق بحيث نقطع أن فلان وجوده، نقطع بأن وجوده بركة، ويمكن أن نحسن الظن لكن ما نقطع، لأنك لا تدري. وهذا قد يكون من كمال الدين لأنك مرتبط بالله عز وجل، ما ترتبط بالأعمال الظاهرة لأنك لا تدري. وتعرفون أن رجلين مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولنا في هذا، فمدح الصحابة هذا، قال فما تقول في هذا فذموه، قال هذا خير من هذا، خير من الدنيا من مثل هذا. فالأعمال الظاهرة ليس دليلا على دائما، وإنما لا شك أننا نرجو للمحسن ونتأسى بالأعمال الصالحة اليوم من كل أحد، وبخاصة من العلماء والفضلاء والأولياء والصالحين، نتأسى بأعمالهم كما أننا نرجو بركتهم، لكننا لا نسألهم إياها، ولا تكون البركة بأن نتمسح به، وإلا نرجو فعلا. فإذا كان في البلد أناس صالحين نرجو، بل الله عز وجل ذكر أن الأعمال الصالحة أو أن الصالحين فإن قد يستدفع بهم البلاء ويستمطر بهم السماء، لكن لا نقطع بين فلان من الناس. وإلا كما أننا إذا رأينا من يغلب على ظننا صلاح نطلب منه أن يدعو لنا وأن يدعو لأولادنا، طبعا إذا كان حيا يعني حسن ظن، لكن ما نجزم جزم، لا ندري ما يختم له، ولا ندري أيضا حتى على مدى صلاح عمله، ولا ندري إذا خلى بنفسه ماذا يفعل، هذه أمور لسه مسؤولين عنها. فلا ننكر الأدب مع الصالحين ومحبتهم ورجاء لا شك بركتهم، لكن نرجوها من الله عز وجل. كما أن لا نقطع بأن فلان من الناس وصل إلى كما يعبر أيضا حتى بمصطلحات أهل التصوف أن فلان وصل، من قطع أنه وصل، وحتى وصل عندهم لدرجة أنه وصل إلى أن ترتفع عنه التكاليف، هذا ليس من الدين ألبت، لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يصلي حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، فقالت له عائشة رضي الله عنها قال أفلا أكون عبدا شكورا، بينما هؤلاء وصل بهم الانحراف بأنهم قالوا فلان وصل، بمعنى أنه ارتفعت عنه التكاليف حتى لا يصلي ولا يقوم بالخير، بل لعله أن يأتي المنكرات والموبقات. ذكر هذا في الشعراني في طبقاته وغيره، قال أن فلان يعلو بهيمة ولا يعلو طفل ولا يعلو غلام أمرض إلى آخره، يقول لا هذا حتى ولو رأيته يفعل ذلك هذا إلغاء للعقول فضلا عن الدين. إنما عندنا موازين وعندنا ضوابط وعندنا أشياء شرعية وعندنا أعمال صالحة أعمال ظاهرة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هل إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة القرآن نتوقف ونصلي عليه كذلك نعم إذا كان تلاوة، أما في الصلاة لا، في الصلاة لا، لا هو ولا الأنبياء الآخرين. أما إذا كنت تقرأ قراءة يعني ليست في صلاة ومر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه، وأما في الصلاة فلا. وكذلك إذا مر الأنبياء في الصلاة فلا تصلي عليه، صحف إبراهيم وموسى تقول عليهم السلام لا. هذا على الأمس في قضية السعي. نعم أنا قلت أنه نعم المذهب يقول أنه ركن، المذهب يقول أنه ركن، لكن الذي يبدو أنه ليس بركن كما سمعت بالأمس، فجزاك الله خيرا. هل يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن بدون وضوء؟ نعم، إنما الممنوع المس، أن يمسه، والممنوع من القراءة إذا كان حدثه أكبر كما لو كان جنابة أو حيضا أو نفاسا فإن هذا لا يقرأ، إلا إذا كان يخشى خاصة في الحيض والنفاس، إذا كانت تحفظ القرآن وتخشى نسيانه فإنها تقرأ لا مانع. أما إذا كان حدثه أصغر فإنه يقرأ القرآن، لكن يمسه إذا احتاج إلى مسه فإنه يمسه من وراء حائل، كان يضع على يده قفاز أو يقلبه بعود أو بقماش أو نحو ذلك، أو إذا كان المصحف عريض الهامش الفاضي الخالي من الكتابة لا مانع أن يمسه، أن يمس الجزء من الورقة الخالي من الكتابة، فإن هذا ليس فلا مانع من مسه. أو كان تفسير، إذا كان تفسير ويقرأ فيه ويضع يده على التفسير فلا مانع. هل يجوز شراء 9 ريالات حديد وذلك ب10 ريالات ورق؟ لا مانع إن شاء الله صرفا يعني. جئت للعمل وقد شرعت في طلب العلم، فهل أخبر أهلي بهذا علما بأني شاب في مقتبل العمر؟ لعلى كل حال إذا كان أهلك في حاجتك وذهبت من أجل فعل أن, 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 أن تجلب لهم رزقا، فلا ينبغي أن, 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 أن يعني تخالف ما اتجهت إليه، إلا إذا كان يعني هم مستغنون، وإذا أخبرتهم فإخبارهم أحسن، إخبارهم أحسن ما دام أنك جئت من أجل العمل وهم ينتظرون منك شيئا وقد يكونوا محتاجين إليك، فعليك أن تخبره. أديت عمرة في شوال وكنت عازما على السفر ثم نويت الآن البقاء إلى الحج، فهل أنا متمتع؟ وهل ذهابي إلى جدة للزيارة والحجز في الطائرة ينقض التمتع؟ ومتى يكون صيامي 3 أيام؟ نعم تكون متمتعا، وذهابك إلى جدة ليس سفرا لأن جدة قريبة، فتكون متمتعا ما دام أنك أتيت بعمرة في شوال وسوف تبقى إلى الحج. والصيام يكون من بعد العمرة لأنه انعقد السبب بوجود العمرة، وإن كان في كما قلنا بالأمس لعله إذا في 10 ذي الحجة وقد يكون مناسب، وذكر بعض الفقهاء أنه يحرم اليوم 7 ويصوم وهو محرم 7 و8 و9. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.